جالس مجلس القرآن درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن الليلة بحول الله جل وعلا على موعد مع اللقاء 54 بعد 300 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 58 من لقاءات تفسيرنا لسورة النساء. ويحلو لي أن أذكر بما كنت أذكر به من قبل، وأقول إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكنا بحول الله وتوفيقه ومدده قد توقفنا في اللقاءين الماضيين مع هذه الآيات الكريمة العظيمة من آيات سورة النساء، قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. قلت في اللقاء الماضي إن الشيطان هو عدو الإنسان الأول، كما قال ربنا جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وذكرت بحديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، فقال له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فإن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد؟ فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. قال صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك منهم فمات، أي مات على ذلك، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فالناس قسمان: أولياء للرحمن وأولياء للشيطان. أولياء الرحمن وحزبه وخاصته من الموحدين والمؤمنين والمتبعين لسيد النبيين وإمام المرسلين، وأولياء الشيطان وحزبه وخاصته ونصيبه ومفروضه ممن أضلهم عن الحق والهدى وأوقعهم في الشرك والمعاصي والبدع والآثام، كما توعد الشيطان الرجيم المطرود من رحمة رب العالمين بقوله ولا أضلنهم، ولم يكتفي بإضلال من يطيعه ويتبعه من أوليائه، بل جمع لهم مع الإضلال أن أشغلهم وزين لهم الأماني الباطلة. والأماني جمع أمنية كما قال الراغب، وهي الصورة الحاصلة في النفس من تمني الشيء ومحبة أن يكون للإنسان، حتى وإن لم يتخذ الأسباب العملية لتحصيله. فالشيطان يزين لأوليائه الاستعجال باللذات، التعلق بالدنيا، مع التسويف بالتوبة والعمل الصالح، بل ويمنيهم بأنهم يحيون في هذه الدنيا التي لا بعث بعدها، لا بعث بعد الموت، ولا جنة ولا نار، ولكن إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وأوهم الشيطان وأولياءه المتبعين له بأنهم سينالون حظهم من الآخرة، حتى مع كل ذلك ولأمنينهم، أي ركوب الأهواء الداعية إلى الكفر والباطل والضلال والبدع والعصيان والهوى، ويمنيهم بطول الأمل وطول البقاء في نعيم هذه الدنيا الزائل إلى حد الرضا به، مع الغفلة التامة عن الآخرة، مع صرفهم عن لقاء ربنا جل وعلا. ومع كل ذلك يحاول الشيطان المريض الملعون المطرود من رحمة الله بعد كل ذلك أن يغير الفطرة التي فطر الناس عليها وخلقوا عليها، يغير الفطرة صورة وروحا، كما توعدهم بقوله ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. والبتك فلا يبتكن، البتك هو القطع، والتبتيك هنا بإجماع المفسرين تقريبا هو قطع آذان البحيرة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام إلى آخر الآية العظيمة. أجمع المفسرون على أن التبتيك هنا هو قطع آذان البحيرة، والبحيرة هي الناقة التي تلد 5 أبطن، فإن كان الخامس أنثى شقوا أذن الناقة وحرموها على النساء، وقال آخرون بل إنهم كانوا يقطعون آذان الأنعام ويعتبرون ذلك نسكا ويعتبرونه قربة وعبادة لله جل وعلا. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، أي يغيرون دين الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس وغيره. فالله جل جلاله فطر عباده على الفطرة المستقيمة وهي ملة التوحيد، ملة الإسلام، كما قال جل جلاله فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك المعنى القرآني الجميل ببيان نبوي أصيل، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه روي الحديث قول ربنا جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها، إلى آخر الآية. وفي الحديث نرى أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمرين معا، بين تغيير الفطرة بالتهويد والتنصير، وبين تغيير الخلقة بالجدع والتبتيك. ثم حذر الحق سبحانه من اتخاذ الشيطان وليا من دون الله، فقال عز شأنه وعظم سلطانه: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. الآية رقم 119، أي من يتخذ الشيطان وليا يواليه ويتبع وسوسته وخطواته بعد أن علم حاله في التمرد على الله، وبعد أن عرف يقينا أنه قد طرد من رحمة الله ومن فضل الله، وبعد أن علم الإنسان أن الشيطان قد أعلن عداوته له منذ اللحظة الأولى، توعد بإغواء الناس، توعد بأنه سيزين الشر والباطل والضلال للناس، ثم عمل جاهدا على انتكاس الفطرة بعد كل هذا، وبعد أن أخبرنا الحق جل وعلا بعداوته لنا منذ اللحظة الأولى، من يوليه؟ من يولي الشيطان؟ من يتخذ الشيطان وليا من دون الرحمن؟ فقد خسر خسرانا مبينا، خسر خسرانا واضحا ظاهرا بينا في دنياه وأخراه، في معاشه ومعاده. ففي الدنيا سيعيش من يوالي الشيطان أسير شهواته، ساقطا في شباك شبهاته، غارقا في بحور أوهامه وخرافاته، يتخبط في حياته على غير هدى وعلى غير نور وعلى غير بصيرة، بل يحرم من نور الإيمان والهداية، ويصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنالس الظلام. أما في الآخرة فمصيره عياذا بالله إلى عذاب السعير في جهنم، وبئس المصير. لذا قال الملك القدير: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلنكن جميعا علماء ومتعلمين وعبادا ومتنسكين وعاديين، فلنكن جميعا على حذر من موالاة الشيطان، فقصده وغايته الكبرى أن يوقع الإنسان في الكفر والضلال في الدنيا، ليكون من أصحاب جهنم والسعير في الآخرة. ثم يعلن الشيطان براءته بعد ذلك من كل من والاه من دون الله، يعلن الشيطان براءته من كل من تبعه وسار على خطواته، كما قال جل وعلا: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال، أي الشيطان، قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، الشيطان وأتباعه وأولياؤه. فكل وعود الشيطان ورب الكعبة كاذبة، وكل أمانيه أوهام، وكل تزيينه سراب، وكل أحلامه لبني آدم غرور، كما قال العزيز الغفور: يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالشيطان يعد أولياءه بما لا ينجزه لهم، لأنه لا يملكه ولا يستطيعه، يعدهم بالنصر ثم يخذلهم، يعدهم بالسلامة، بطول البقاء في الدنيا، بدوام النعيم فيها، بل ويعدهم الفقر إن هم أنفقوا في سبيل الله، كما قال جل علاه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. انظر إلى الوعد الآخر، للوعد الحق: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فالشيطان يخون أولياءه، نعم يخونهم ويخدعهم ويكذب عليهم ويغرر بهم، بل ويخوف أولياءه الفقر والضنك في حال الإنفاق في سبيل الله، ويأمر أتباعه بالفحشاء والمنكر، ويزين لأوليائه المعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة أوامر الله جل وعلا ومخالفة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحق جل وعلا فهو يعد سبحانه بالمغفرة والفضل العظيم، فهو الواسع العليم، فوعود الشيطان كذب، وأحلامه لأوليائه غرور، والغرور هو إيهام يحمل الإنسان على فعل ما يضره ويوافق هواه ويميل إليه طبعه. ثم بين الحق جل وعلا عاقبة هؤلاء الذين اتخذوا الشيطان وليا من دون الله، فقال سبحانه: أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. بئس المأوى، بئس المستقر الذي لا محيص ولا مفر ولا معدل عنه، بل يتهافتون إلى النار بأنفسهم كما يتهافت الفراش في النار. وبعد أن ذكر العزيز الغفار سبحانه وعيد أولئك الخاسرين الذين اتبعوا الشيطان الرجيم الملعون المطرود من رحمة رب العالمين، يذكر بعد ذلك وعده للمؤمنين الصادقين العاملين، فيقول جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. الآية رقم 122 من آية سورة النساء. فكما جعل الله جل وعلا جهنم مأوى لا محيص عنه لأولياء الشيطان، فقد جعل الجنة وعدا حقا لا خروج منه لأولياء الرحمن. وشتان شتان بين من يثق بوعد الرحمن وبين من يثق بغرور وخداع الشيطان. وأرجو أن تتدبروا معي هذا التأصيل العقدي المهم، وكنت قد بينت ذلك في أوائل سورة البقرة بفضل الله جل وعلا، لكن مضى على هذا التأصيل سنوات، فأحب أن أذكر به في عجالة سريعة جدا. فقوله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، دليل على أن الإيمان لا بد معه من العمل. انتبهوا لهذا حتى لا تقعوا في تأصيل المرجئة. فقوله سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، دليل على أن الإيمان لا بد معه من العمل، فالعمل الصالح من لوازم الإيمان ومن أصول أهل السنة سلفا وخلفا، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، اتفاق علماء أهل السنة. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: وأصل الإيمان في القلب، وأصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله، أي وعمل القلب كذلك. وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد، عمل القلب. وما كان في القلب فلا بد وحتما أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في القلب، بل ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من الإيمان المطلق وبعض له. كلام غالي. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: حقيقة الإيمان مركبة، مركبة من قول وعمل. حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. اسمع اسمع، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء. كلام في غاية النفاسة لابن القيم. فالقلب يا إخواني إذا كان فيه الإيمان بالله جل جلاله، الإيمان بأركانه، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، إذا استقر هذا الإيمان بهذه الأركان بطعمه وحلاوته ونوره، إذا استقر في القلب سرى ذلك إلى البدن حتما، فالباطن والظاهر متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فجنس العمل، انتبه معي، فجنس العمل شرط في صحة الإيمان، أما أحاد العمل وأفراد العمل شرط في كمال الإيمان. أرجو أن تنتبهوا لهذه أكررها: جنس العمل شرط في صحة الإيمان، أما أحاد العمل وأفراد العمل شرط في كمال الإيمان. فمن ترك مثلا واجبا من الواجبات أو ارتكب معصية من المعاصي نقص إيمانه، لكن لا يزول إيمانه بالكلية، والأدلة على ذلك كثيرة جدا عند أهل السنة والجماعة. فالإيمان عند أهل السنة سلفا وخلفا شعب متفاوتة، انتبه لهذا التأصيل: الإيمان عند أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا ممن سار على دربهم شعب متفاوتة، كما أخبر من لا ينطق عن الهوى، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكل شعبة تسمى إيمانا، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة شهادة التوحيد، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق. قد فصلت هذا بفضل الله جل وعلا وتوفيقه في دروس العقيدة عند شرحنا لأركان الإيمان عند الركن الأول، ألا هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأنا أشرح حديث جبريل حينما سأل جبريل نبينا الجليل صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا في قوله تعالى: والذين آمنوا. أما وعملوا الصالحات، فالأعمال الصالحات هي جميع أعمال الحسنات والبر، كالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلاوة القرآن والعمل بالقرآن والذكر والتسبيح والتهليل والتحميد، وكأعمال القلب كالإخلاص والإنابة والاستعانة والاستغاثة والتفويض والتوكل والرجاء والخوف إلى غير ذلك من أعمال القلوب. كل هذا أقصد أعمال الجوارح وأعمال القلوب، كل هذا بشرطين لا بد منهما، ألا وهما الإخلاص والاتباع. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغني الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه: وأنا منه بريء وهو الذي أشرك. لذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا، والخالص أن يكون لوجه الله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل عمل ابتغى به صاحبه وجه الله واتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عمل صالح متقبل من الله. أكرر: كل عمل ابتغى به صاحبه وجه الله واتبع فيه رسول الله فهو عمل متقبل من الله جل علاه. فهؤلاء السعداء الذين حققوا الإيمان بأركانه وذاقوا طعمه وحلاوته وأشرقت أنوار الإيمان على قلوبهم، أولئك السعداء الذين عملوا الصالحات بعد أن حققوا الإيمان برب الأرض والسماوات، أولئك سيدخلهم الله جل وعلا جنات تجري من تحتها الأنهار. ولا منافاة بين قوله جنة وبين قوله جنات، لا منافاة. فحين يقول ربنا جل وعلا مبينا جزاء هؤلاء السعداء بمفردة جنة أو بمفردة جنات، لا تعارض بين المفردتين، فهي جنة هكذا مفردة باعتبار الجنس، وهي جنات باعتبار الأنواع، كما قال عليه الصلاة والسلام مثلا كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما كل ذهب، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. فلا تعارض بين المفردتين. ثم تزداد الجنات جمالا وبهاء ونعيما بهذه الأنهار التي تجري من تحت هذه القصور من الذهب ومن الفضة ومن الياقوت، كما في حديث خديجة: وبشرها بقصر في الجنة من قصب لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. فهذه الجنات كما قال خالقها جل وعلا تجري من تحتها الأنهار. فنعيم الجنة إخواني وخلق الجنة وجمالها لا يخطر على قلب إنسان، كما قال سيد البلغاء وإمام الفصحاء: فيها أي في الجنة ما لا عين رأت. طيب أنت لم تره، كيف تتصوره؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والحديث رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة. ثم يتأكد هذا الوعد الجميل وهذا الجزاء الجليل فيقول سبحانه: خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. فنعيم الجنة خالد أبدي لا آخر له ولا منتهى، وأكد جل وعلا ذلك بأنه وعد حق لا يتخلف ولا يتأخر، لأنه وعد الملك الأكرم، وعد القدوس الأجل الأعظم، أخبر به خبرا صادقا يطابق الواقع ويطابقه الواقع. فمن أصدق وعدا من الله، ومن أحق من الله بهذا؟ لذا قال جل وعلا في آخر الآية: ومن أصدق من الله قيلا. سبحانه سبحانه، له كل كمال، له كل جلال، له كل صدق، له كل جلال. فما أشرف من توكيدات، وما أصدقها ورب الكعبة من كلمات. ففي مقابل مواعيد كاذبة وأماني باطلة وعد بها الشيطان وأولياءه وأتباعه، تأتي هذه التوكيدات الربانية من الله جل وعلا. فيأتي التوكيد الأول توكيد مؤكد لنفسه في قوله تعالى: وعد الله حقا، أي وعد وعدا حقا. والتوكيد الثاني في كلمة حقا، أي حق ذلك حقا. ثم يأتي هذا الاستفهام بمعنى النفي، فيقول جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق قولا من الله جل وعلا. والجميل أنه قد سبق في الآية 87 من آيات سورة النساء، سبق قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وهنا: ومن أصدق من الله قيلا. في الآية 122 التي معنا هناك قال: ومن أصدق من الله حديثا، لأنه جل وعلا كان يتحدث عن نفسه: الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فالحديث يكون الأصل فيه الإخبار عن النفس وعن الغير، لكن الأصل فيه أن يكون الحديث إخبارا عن النفس. لذا جاء التعبير في الآية بقوله: ومن أصدق من الله حديثا. أما في الآية التي معنا فالله جل وعلا يتحدث فيه عن أولياء الشيطان وعن أتباعه، ثم عن أولياء الرحمن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فجاء التعبير بقوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. فالأصل في القول أن يكون الإخبار به عن الغير، وقد يكون عن النفس أيضا، لكن الأصل فيه أن يكون الإخبار فيه عن الغير. وهذه هي دقة القرآن وبلاغة القرآن وجمال مفرداته فمصدريته دليل إعجازه. فهو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أيها الأحبة، تعالوا بنا لنتوقف عند هذا القدر، لنواصل السير إن شاء الله تعالى وقدر البقاء واللقاء في هذا البستان اليانع الماتع. والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم فهم القرآن وتدبر القرآن وسماع القرآن وحب القرآن والعمل بالقرآن والتحاكم إلى القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمأ.